الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذا هو الدرس الثاني من دروس اعتكافنا لهذا العام والتي تندرج تحت هذا العنوان العام الإسلام وقضايا العصر وقد تكلمنا في الدرس الأول عن قضية عصرية حديثة جديدة ألا وهي قتل السياح الوافدين إلى البلاد وعرفنا أن هذا الاعتداء على السياح جريمة نكراء لا يقرها الشرع والدين وليست من الإسلام في شيء وإن لصقت إلى أقوام يدعون الإسلام ويرتكبون هذه الجرائم باسم الإسلام وهذا هو الدرس الثاني مع القضية الثانية من القضايا المعاصرة ألا وهي طاعة الحكام وهي قضية فتن بسببها كثير من الشباب وذلك بسبب جهلهم بأصول الدين وقواعده العامة وبسبب استقلالهم بفهم الدين بأنفسهم بعيدا عن العلماء الربانيين الذين حفظ الله تبارك وتعالى بهم الدين أقول إن كل جريمة ارتكبت باسم الإسلام إنما كان الجهل وراءها واستقلال الشباب بمحاولة فهم الحكم الشرعي فيها بأنفسهم بعيدا عن العلماء الربانيين الذين أمرنا الله تبارك وتعالى بالرجوع إليهم وسؤالهم واستفتائهم حيث قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلما استقل هؤلاء الشباب الأحداث الصغار بفهم الدين بعيدا عن علماء الربانيين ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فماذا يقول الإسلام في طاعة الحكام وهل الإسلام يوجب طاعة الحكام وإن فسقوا أو أن الإسلام ينهى عن طاعتهم إذا فسقوا هذا هو ما نريد معرفته الليلة ليتبين الحق وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وهذه القضية قد قررها بالأدلة والبراهين والحجج الدامغة الساطعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكتب في مجموع فتاويه في المجلد 35 في أوله صفحة 5 قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه أما بعد فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب أما بعد فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد وأن ما أمر الله به ورسوله من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب وغير ذلك من الواجبات قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منه، كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. يعني أمر الله المؤمنين أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وكذلك أمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر منه، وأمرهم إذا تنازعوا أي اختلفوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. قال رحمه الله: قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى سنته، ولكن ها هنا أمر لا بد من الفطمة له، وهو أن الله تبارك وتعالى حين أمر المتنازعين من المؤمنين برد ما تنازعوا فيه إلى كتابه وسنة نبيه، إنما أمرهم بذلك ليستمر الخلاف أو ليقضي على الخلاف، أمرهم ليقضي على الخلاف. إذن إذا تنازع متنازعون وجب عليهم أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم لو رجعوا إلى الكتاب والسنة النزاع حيخلص وحيقضوا على الخلاف، ولكن هناك شرط لا بد منه حتى يتحقق ما أراده الله من القضاء على النزاع بالرد إلى الكتاب والسنة نبيه، ألا وهو أن نحكم فهم السلف الصالح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نجعل فهمنا نحن فيصلا في الكتاب والسنة، لأننا لو فعلنا لم ينتهي النزاع ولم ينتهي الخلاف. لماذا؟ لأن فهمك غير فهمي وفهمي غير فهمك. فلو تنازعت أنا وأنت في مسألة وقلت لك تعالى إلى الكتاب والسنة، قلت نعم، ومن لا يرجع إلى الكتاب والسنة تعالى إلى الكتاب والسنة، أتيتك بآية تبطل قولك، ستأتيني أنت بآية تبطل قولي، وإن قلت لك الآية حج عليك لأن معناها كذا، سيقول لك لا الآية معناها كذا. وكذلك نفعل في الحديث، لو جئته بحديث وقلت معناه كذا سيقول لا معناه كذا. إذن لو رجعنا إلى الكتاب والسنة بأفهامنا مش هينتهي النزاع والخلاف، إنما متى ينتهي النزاع والخلاف؟ إذا حكمنا فهم السلف الصالح في المسألة في الكتاب والسنة. أنا وإنت نرضى بفهم السلف، ليه؟ لأنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا وأحرصها على طاعة الله ورسوله. آذانهم أول آذان سمعت الوحيين، وقلوبهم أول قلوب وعتها وفهمتها، فهم إذن أفهم. ولذلك من المقرر عند علماء الأصول أن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره، لأن الراوي دائما أدرى بما روى. تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره لأن الراوي أدرى بما روى. وخذ مثالا، قال عليه الصلاة والسلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، يعني يأخذ الأوكس هو السعر الأقل للأدنى، فإن أخذ الأعلى الزائد يبقى أخذ الإيه؟ يبقى أخذ الربا. نيجي نسأل بقى، بيع التقسيط، هذه سلعة نقدا بعشرة وبالتقسيط مؤجل تبقى باثناشر، يا ترى بيع التقسيط ده يدخل تحت الحديث ولا ما يدخلش؟ علماء يقولوا لا، الحديث لا ينطبق على صورة البيع التقسيط، لا يشمله، يبقى بيع التقسيط جائز. وعلماء يقولوا لا، الحديث يشمل بيع التقسيط، يبقى بيع التقسيط مش جائز. ايه اللي يقضي على الخلاف؟ لو وجدنا تفسيرا لاحد السلف للحديث يبقى انتهت المشكلة وانحسم الخلاف. فوجدنا احد الرواة واسمه سماك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، قال سماك مفسرا وهو ان يقول هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا، هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا. يبقى الراوي فصل الحديث وفسره، يبقى الحديث منطبق على بيع البيعتين اللي هو بيع التقسيط. خذ مثال آخر، قوله تعالى في آية الوضوء أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، العلماء من زمان اختلفوا فيه، اختلف فيها أحمد مع الشافعي وغيره. فأحمد قال اللمس المراد به الجماع، والشافعي قال المراد باللمس أي لمس، حتى بظفره لو إنه بتناول كباية ولا جلة ولا حاجة ضوافرهم جت بعضها يبقى بطل وضوء. لو وجدنا حديثا مثلا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أثرا موقوفا على الصحابة مثلا والتابعين هيحل المشكلة. فنرجع إلى السنة نرى أنه قد صح فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل إحدى نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. القبلة لمس ولا مش لمس؟ لمس. يبقى معناته اللمس في الآية بقى هو إيه؟ ما هو أكبر من ذلك وهو الجماع. يبقى إذن الرجوع للكتاب والسنة بس كنصوص كده مش هيقضي على الخلاف إلا إذا كنا متفقين على إن الفيصل هو فهم سلف الأمة. يبقى أنت تتبرأ من هواك وأنا أتبرأ من هوايا، ونجي عم الآية هي والحديث نقوله فيها إيه؟ أقول لك لا تقول ولا أقول. شوف الصحابة قالوا فيها إيه، شوف التابعين قالوا فيها إيه، وشوف الذين تابعون بإحسان قالوا فيها إيه، وإحنا متفقين على كده. وعلشان كده مثلا المسألة العويصة برضو من قضايا العصر مسألة الحاكمية اللي هي تكفير الحكام الذين لا يطبقون الشريعة. الشباب أخذوا ظواهر النصوص ووقفوا عندها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أو آية هو بتقولوا انت بتكفر الحكام ليه؟ قال لك ما بيحكوش بالشريعة. طب هو اللي بيحكوش بالشريعة كافر؟ قال لك ايه، طب ايه الدليل؟ قال لك القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لو انك ما عندكش فكرة ودراية تجي مسلم على طول كده، ما بيقول لك القرآن اهو تجي مسلم كده. لكن لو انك بقى ربنا اتاك حظ من الفقه والفهم تقول لا يا حبيبي هي آية في القرآن، خدي بالك بس تعال نشوف السلف فهموها ازاي. هو احنا اللي خدنا القرآن الاول ولا الصحابة اللي خدوا الاول؟ طب تعال بقى نشوف الصحابة ازاي. نلاقي ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيها ان المسألة كفر دون كفر، وكفر عملي وكفر اعتقادي وكفر اكبر وكفر اصغر، وان المراد من لم يحكم بما انزل الله منكرا لوجوب الحكم بما انزل الله، معترضا على شرع الله، متهما الشريعة بانها لا تصلح لهذا الزمان، يبقى فاولئك هم الكافرون. لكن حاكم مسلم مطبق كثير من الشريعة، هي الشريعة كلها مش معطلة يا شيخ، الشريعة كلها مش معطلة، في شوية اشياء منها معطلة، لكن كثير من الشريعة مقام ومطبق. خد بالك لحاكم مطبق في الشريعة هو في أشياء ومش مطبقة في أشياء. يا عم طبق، حاضر إن شاء الله، بس انت عارفين المسألة عايزة ترتيب وعايزة كذا. هو في أحسن من الشريعة؟ ده الشريعة دي هي اللي هتحقق الأمن والأمان. نقوله هذا كافر؟ لا ما نقولش كافر. قال ابن عباس ده كفر إيه؟ عملي، كفر أصغر لا يخرج من الملة. فهمت؟ يبقى انتبه لهذا الأمر. أمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منهم، كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. قال العلماء الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى سنته. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما إيه؟ فيما اختلفوا فيه. وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قل لي بربك، كم مرة تردد هذا الدعاء أنت؟ وهل تلجأ إلى الله وقت الاختلاف بهذا الدعاء ليهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه؟ شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الأملاك الثلاثة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. ولماذا قص هؤلاء الثلاثة بالذكر؟ لأن جبريل أمين الوحي الذي به تحيا القلوب، وميكائيل أمين المطر الذي به تحيا الإيه؟ الأرض، وإسرافيل أمين الصور الذي به تحيا الناس بعد موتها. والحق يحيي القلوب، فتوسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله بربوبيته لهؤلاء الثلاثة من الملائكة للمناسبة بين ما يحتاج من حياة قلبه بالهداية وبين ما يتم من الحياة بإذن الله بواسطة هؤلاء الثلاثة. يجب أن تحفظ هذا الدعاء وأن تسر إلى الله به دائما. لو كنت طالب كده مثلا مجتهد وبتدرس تقرأ وتيجي كده تقرأ في الكتب تلاقي فيه اختلاف بين العلماء في مسألة، وإيه الصح وإيه الراجح، ما أنتش قادر توصل، ما أجمل أن تتوضأ وتقوم في الصلاة وتعفر وجهك في الأرض وتقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قل: قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط ورائهم. والمعنى كما تذكرون إن كنتم تذكرون حين شرحنا هذا الحديث في خطبة من خطب الجمعة: لا يغل عليهن قلب المسلم، أي أن قلب المسلم لا يصلح إلا بالقيام بهذه الثلاث، فإذا لم يقم بهذه الثلاث فدخله الضغن ودخله الدخن ودخله الغبش ودخله الحقد والضغينة، وإذا أدى هذه الثلاث أصلح الله له قلبه. إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحب الله يغل عليها أي يبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاه. إن الله رضي لك، ألا ترضى أنت ما رضيه الله لك؟ رضي الله لك أن تناصح ولي الأمر، ألا ترضى أنت نفسك ما رضيه الله لك؟ وإذا كرهت ما رضي بدأ من ذي؟ هو ربنا قال في جماعة أحبط أعمالهم إيه؟ قال العلة إيه؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. ربنا رضي لنا أن احنا نحب ولاة أمورنا ونصحهم بما نستطيع، كل واحد حسب استطاعته. ونصيحتك انت البعيد عن ولي امرك مش زي نصيحة اللي جنبه اللي عايش معاه، النصيحة بتختلف. وليس من نصيحة ولي الامر ان انا اقف على الخطبة وابعت له برقية مستعجلة على الهوا كده، اقف ازعج واشتم واسب ولعن واقول دي نصيحة ولي الامر. هو فين ولي الامر؟ هو فين ولي الامر؟ النصيحة مش تقف على المنبر كده تشرشح وتبادل الدنيا وتسب وتجرح وتقول دي نصيحة، لا مش النصيحة كده. انت كعامة الشعب نصيحتك انك تدعو لهذا الحاكم بالهداية بظهر الغيب، تدعو ربنا يوفقه يعينه على الطاعة، يصلح به الأحوال العباد، يحقق به الأمن والأمان للعباد والبلاد، خد بالك، يحقق الله به الرخاء للمسلمين، ينصر الله به الدين. ونصيحتك ليه كواحد من عامة الشعب لما اشوف واحد بيكرهه وبيسبه وبيشتمه تقول لا اتق الله، هذا لا يجوز لك، هذا لا يجوز انك تدعو الحاكم، لا تدعو له، ادعو الله له. دي نصيحتك له، وليس مش من نصيحتك بقى انك انت تقول ايه الحاكم عمل كذا غلط وعمل كذا صح. مش احنا في كل واحد نصيحته على حسب ايه ما اتاه الله تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. عارف الأثرة يعني ايه؟ خد بالك، واحد يأتثر بحالة دونك، يعني قاعد كده بتاكل مع واحد جهب خطف الحتة اللحمة وسيبك من غير لحم، هذه أثرة، خد بالك. فحتى على أثر عليك، يعني لو الحكام استأثروا بالدنيا دونك وما ادولكش حدا من الدنيا ما يصحش تكرههم ولا تنازعهم الأمر. وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ومعنى قوله وأثرة عليك وأثرة علينا أي وإن استأثر ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك، كما في الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا. واحد جي كده وخد رسول الله جنبي كده السلام وقال له يا رسول الله انت شغلت فلان، ما تشغلنا نروح كمان يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا. فقال صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول صلى الله عليه وسلم إنها تكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله ك كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لك. إن ما ادلكش حقك تدله أنت حقه، إن هو ما ادلكش حقك أنت تدله حقه، وتقول يا رب أنا عايز حقي بقى. لكن مش إيه، مش هو ما ادلكش حقني ملوش حق علينا، لا، حتى لو ما ادلكش حقني لازم إحنا نديله إيه؟ نديله حقه. وفي صحيح مسلم، وخلي بالك دايما من كلمة ايه في الصحيحين، في صحيح بخاري، في صحيح مسلم، يعني حديث ايه ما 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 تخرش المي، تخرش المي خالص، خلي بالك. طب فين الشباب اذا كان ده في البخاري ومسلم؟ فين الشباب منه؟ هو فين الشباب اللي بيجروا؟ هما فين الشباب اللي بيجروا وبيطلعوا؟ ده هو مسكين بيتاخد كده، هو قطة عمية كده اهو، ويجوا عاملين له غسيل مخ الصح كذا والتاني غلط، ويجي قافل على مخه، وهو كمان ما يحاولش يكفي الجفن خالص، مهما تلخلخ فيه وتزحزح فيه وتقول له يا ابني غلط يا ابني مش السكة دي، خلاص هو اتحشى على كده وخلاص، وتركبت معاه على كده اهو. هو البخاري مسلم في الدنيا كلها ما فيش خلاف، في موجودين، بس مين اللي يجرى ومن يسمع زي يقول فلاحين. وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ يعني سبحان الله، كما قال العلماء في حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. شو من رحمة ربنا بنا إحنا المتأخرين، يقوم يلهم أفراد من الصحابة يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن حاجات ما حصلتش معاه، علشان لما تحصل معنا إحنا نلاقوا الجواب مدون قبل 14 قرن عشان ما تحصلش مشاكل. يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعونا حقنا، عايزين ياخدوا كل حاجة علينا له ومش عايزين يدونا حاجة، فما تأمرنا يا رسول الله؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثالثة فحدثه الأشعث بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت. فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم، وهو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه، وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليه. ربنا أوجب الطاعة يبقى يجب عليك الطاعة، ونهاك عن معصيتهم يبقى يحرم عليك ايه؟ ان تعصيه. ثم قال رحمه الله: وما امر الله به ورسوله من طاعة ولاة الامور ومناصحتهم واجب على الانسان وان لم يعاهدهم عليه، وان لم يحلف لهم الايمان المؤكدة. يعني ايه؟ ما تفكرش انك انت في حل عشان ما روحتش حطيت ايدك في ايد الامير وقلت له انا مبيعك على السمع والطاعة، وتقول لا انا ما عملتش كده يبقى ملوش حق عليه. لا، طاعته واجبة عليك بالشرع، حلفت له ان تطيعه ام لم تحلف، لقيته ام لم تلقه، طاعته واجبة عليك بالشرع، كما يجب عليه الصلوات والزكوات والصيام وحج البيت. هل عشان تصلي لازم تحلف تقول والله لازم اصلي؟ يعني لو ما حلفش مين دي تصلي ولا ما تصليش؟ كذلك طاعة الحكام، حتى لو ما قلتهمش والله لازم اطيعكم، انت واجب عليك ان تطيعهم. فاذا حلف على ذلك كان ذلك توكيدا وتثبيتا لما امر الله به ورسوله من طاعة ولاة الامور ومناصحتهم. فالحالف على هذه الامور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه، سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون، فإنما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب، وإن لم يحلف عليه فكيف إذا حلف عليه؟ وما نهى الله ورسوله عن معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف عليه. وهذا كما أنه إذا حلف ليصلين الخمس وليصومن شهر رمضان أو ليقضين الحق الذي عليه ويشهدن بالحق، فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف، فكيف إذا حلف؟ ثم قال رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. انتبه لكلمتين دول كده: أهل العلم والدين والفضل لا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا. يبقى اللي بيدعو إلى معصية الحكام والخروج عليهم من أهل إيه بقى؟ من أهل البدعة، لأن جرت عادة أهل السنة قديما وحديثا إن هم لا يرخصون لأحد أبدا في معصية ولاة الأمر الذين فرض الله طاعته. يبقى أي إنسان يدعو إلى معصية الحكام والخروج عليهم يبقى مبتدع على طول، مش من أهل السنة، وربما كان من غير المسلمين، اندس في وسط المسلمين وتكلم بلسانهم ولبس لباسهم. لكن أهل السنة دايما، مش السنة دي اللي سمعناها دي، مين يقدر يخالف الأحاديث اللي احنا سمعناها دي بقى؟ فلذلك أهل السنة جرت عادتهم قديما وحديثا بالوصاة بطاعة أولي الأمر والتزام من ما هم عليه من طاعة الله وعدم الخروج عليهم البتة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إثته بقدر غدره، وإن قال: وإن من أعظم الغدر، يعني بإمام المسلمين. يعني عبد الله بن عمر بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث يقول إيه: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إثته، عند دبره، بقدر غدره. انتهى الحديث. قال ابن عمر: وإن من أعظم الغدر، وسكت. وخبر إن إيه مفهوم للسامع، يعني عايز يقول وإن من أعظم الغدر الغدر بإمام الإيه المسلمين، لأن ربنا أخذ عليك العهد أنك تطيعه، فإذا عصيت وخالفت وشققت عليه يبقى أنت غدرت، فلا يجوز الغدر. وهذا حدث به، هذا الحديث حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته، فجيه ابن عمر محدثهم الايه هذا الحديث، يعني في جماعة من اهل المدينة عايزين يخرجوا على الحاكم يعملوا ثورة وانقلاب، فلحقوا ابن عمر وقال لهم: الرسول بيقول كذا، وان من اعظم الغدر، وسكت، يعني وان من اعظم الغدر الغدر اللي انتوا عايزين تعملوه ده انكم تغدروا بالايه بالايمان بتاعه. وفي صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، وموقعة الحرة دي موقعة شهيرة في التاريخ الإسلامي، حصل فيها يعني اعتداء على أهل المدينة للأسف من المسلمين بعضهم في بعض، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع، فعبد الله بن مطيع بيقول اطرحوا لأبي عبد الرحمن، يعني عبد الله بن إيه ابن عمر وسادة، يعني حطوا المخدة عشان يقعد عليه. فقال ابن عمر: إني لم آتك لأجلس، أنا مش جاي أقعد عندك، إنما أتيتك لأحدثك حديثا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقي بيعة مات ميتة جاهلية. يعني كأن عبد الرحمن بن مطيع دي او عبد الله بن مطيع كان ايه، كان مع الناس اللي بيفكروا في الايه في الانقلاب، فرأى ابن عمر ان حق عليك مسلم ان ينصحه ويعرفه انه هيعمل غلط، فجاله وقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا يعني من الطاعة لقي الله يوم القيامة ولا حج له، ومن مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. بيع المين لأمير الجماعة أمير التنظيم؟ لا، مش بيعات دي بيعات بدعية دي، مفيش بيعة في الإسلام إلا للأمير، أمير العامة، مش أمير كل حزب، كل عشرة فار عيال كده ياخدوا عيل ويعملوا أمير ويدلوا بيعة، لا مش دي البيعة. فعشان كده تفهم الحديث، لان فيه برضو بعض الشباب بيستخدموا الاحاديث ده ويلوها كده لي عشان يخوفوا بقى الشباب الصغيرين، من مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية. الواد مسكين خايف عايز يموت موتة اسلامية مش موتة جاهلية، طب اعمل ايه؟ بايع، ابيع مين؟ تعال الامير او بيعه. يروح مسكين يوقي بيع الامير، يجوا بقى مكلبشينه ومكتفونه ويسخروا بقى، روح يمين روح شمال، يدي يتملمص ما يقدرش يتملمص ولا يقدر شيء يفكر. البيعة اللي جت في النصوص انما هي لولي امر المسلمين وليس لامراء كثيرين لكل عشر امير يبايع لنفسه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. إذا الحديث الثاني ده بيفصل الحديث الايه الأولان، الحديث الأولان مطلق والحديث الثاني ايه مقيد اهو، إذا يحمل مطلق على ايه المقيد، يبقى البيعة بيعة مين؟ بيعة السلطان. يبقى لما يبقى المسلمين متفقين على حاكم واحد وتيجي حضرتك كده تعمل لك جماعه كده وتاخد بيعه وعايز تفركش الدنيا وتخلي الجماعه جماعتين والعرب عربين زي ما كانوا بيقولوا لنا، يبقى انت البعيد خرجت عن الايه عن الجماعه. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عامية يغضب لعصبية او يدعو الى عصبية او ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية. وفي لفظ ليس من امتي من خرج على امتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يوفي لذي عهدها فليس مني ولست مني. قال الشيخ الإسلام رحمه الله فالأول هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة، والثاني هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة لا في سبيل الله كأهل الأهواء مثل قيس ويمن، والثالث مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي ليأخذ ماله، وكالحروري المارقين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءته. شفت العبادة الشديدة ومع ذلك خارجين خوارج لاستحلوا أعراض المسلمين ودماء المسلمين أو المسلمين، شوف عبادتهم شكل إيه. انت تبص نفسك كده تحتقر نفسك بالنسبه لهم، هم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، ولكن اسمع يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه، اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، ولذلك قاتلهم علي رضي الله عنه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر وإن كان عبدا حبشيا، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعن أبي ذر قال: أوصاني خليلي أن اسمعوا وأطيعوا ولو كان حبشيا مجدع الأطراف. وعن البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي صحيح مسلم عن أم الحسين رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بحجة الوداع فيقول: ولو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا وأطيعوا. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ما نمسى بكم تدانوا وتصلوا وتقيموا الشعائر، ما لكوش دعوة بيهم ولا تقتلوه. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. لو شفت الحاكم بيعصي الله ما ترضاش المعصية، تنكرها بقلبك، لكن مع كده برضو ايه، تصبر عليه وعلى طاعته ولا تنزعن يدا من طاعته. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال ولاة أمورنا وأن يهديهم سبل السلام وأن يؤيد بهم الدين ودعوة الحق وأن يحقق بهم الأمن والأمان للبلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في توسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه ليهديه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.